غلطان، وحساباتك غلط، وده باني مع وقتك على هيك حساب انت غلطان. خلي لكم شيء.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. عبد اللهيان يقول إن طهران تجري تقييما لمفاوضات إلغاء الحظر وتبحث اعتماد نمط جديد في المحادثات. خطيب زاد يؤكد أن على الولايات المتحدة رفع الحظر إذا كانت جادة في استئناف المفاوضات. السيد حسن نصر الله يؤكد أن محاولة تقديم حزب الله في لبنان كعدو وهم وخيال وافتراء وضل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وصف رئيس الجمهورية العلاقات مع فنزويلا بأنها ودية ومتنامية، وقال إن سياسة الجمهورية الإسلامية قائمة على تطوير العلاقات مع الدول النامية، لا سيما الدول التي تسعى للحفاظ على استقلالها أمام الدول المهيمنة. وقال آية الله السيد إبراهيم رئيسي خلال استقبال وزير الخارجية الفنزويلي إن أمريكا اللاتينية وخاصة فنزويلا من أولويات الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية، مؤكدا عزم إيران على تطوير علاقتنا مع هذه الدول. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران تجري تقييما لمفاوضات إلغاء الحظر وتبحث اعتماد نمط جديد في المحادثات. وقال إن زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري إلى بروكسل ترمي إلى مواصلة المحادثات مع مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا، وليس مع مجموعة 4+1. كد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن طهران لن تضع شرطا مسبقا للولايات المتحدة لاستئناف مفاوضات فيينا النووية لإلغاء الحظر، لأنها ليست عضوا في الاتفاق النووي. وقال خطيب زاد أن المحادثات التي جرت مع المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية أنريكي مورا في طهران ستستأنف في بروكسل خلال الأيام المقبلة. وأكد أن على الولايات المتحدة رفع الحظر قبل أي شيء إذا كانت جادة في استئناف المفاوضات، لافتا إلى أن الأهمية تكمن في الابتعاد عن المفاوضات الاستنزافية والتوصل إلى نتيجة ملموسة. حول استكمال محادثات إلغاء الحظر المفروض على إيران خلال الأيام القادمة في بروكسل، نستمع إلى التقرير التالي.
بروكسل ستشهد خلال الأيام القادمة استكمال محادثات إلغاء الحظر المفروض على إيران، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية التي أكدت أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا سيستكملان محادثاتهما حول الموضوعات التي لم يتم حلها في فيينا.
المحادثات ستستمر واختتمت عملية اتخاذ القرار في هذا الصدد، ونحن الآن ندرس التحديات التي نشأت في الجولات الست من محادثات فيينا. وفيما يتعلق بالشروط المسبقة، نحن لم نضع مطلقا شرطا مسبقا لأمريكا، والسبب أن الولايات المتحدة ليست عضوا في الاتفاق النووي.
كان هذا فيما يتعلق بمحادثات إلغاء الحظر. أما بالنسبة للمفاوضات النووية بشكل عام، فقد أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وحيد جلال زاده أن طهران لا تريد لمفاوضات فيينا أن تكون استنزافية.
المفاوضات ستكون مع مجموعة 4+1، وإذا أرادت واشنطن الانضمام إليها فيجب أن تتحقق الخطوات الثلاث التي أعلنها قائد الثورة الإسلامية، بمعنى إلغاء الحظر وتحقق إيران من ذلك، وفي المرحلة الثالثة ستستأنف إيران القيام بالتزاماتها.
هذه التصريحات تأتي بعد أن أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن تفاؤله بشأن محادثات بروكسل المرتقبة، رافضا في الوقت نفسه تطرق واشنطن إلى اللجوء إلى خطط بديلة في حال انسداد أفاق الجهود الدبلوماسية، خاصة وأن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي بشكل أحادي، ويواصل رئيسها الجديد سياسة الضغوط القصوى، ما يزيد شكوك إيران حول رغبة الأمريكيين في الوفاء بتعهداتهم.
صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الإيرانية أن التعاون الثنائي الدفاعي والعسكري بين إيران وروسيا سيتواصل بشكل متنامي في ضوء الطاقات المتاحة بشتى المجالات لدى البلدين. وفي اجتماع خاص بمبنى السفارة الإيرانية في موسكو، أوضح اللواء باقري أن للرئاسة الروسية رؤية خاصة بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو، مشددا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة نظرا لظروف الدولية الراهنة. وأشار باقري إلى النتائج الإيجابية لوثيقة التعاون الاستراتيجية الموقعة بين إيران والصين، لافتا إلى ضرورة تنظيم اتفاق مماثل مع الجانب الروسي على مدى سنوات طويلة. أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بأن هناك من يريد تخويف أهالي المناطق المسيحية المجاورة للضاحية الجنوبية من حزب الله. وفي كلمة متلفزة له، اعتبر السيد نصر الله محاولة تقديم حزب الله كعدو هو تجنن وافتراء، موضحا أن أي طرف لبناني مسلم ليس عدو لطائفة المسيحية. وأضاف سماحة السيد نصر الله أن كل ما صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية ونوابه تبني كامل للمعركة التي جرت بمنطقة طيونة، لافتا إلى قيام هذا الحزب بتأمين الغطاء لعصابات الإرهاب في سوريا أيضا. وأضاف أن مخطط هذا الحزب هو الحرب الأهلية لتهجير المسيحيين وحصرهم بمنطقة معينة ثم الهيمنة عليها. أعلن القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب عن استمرار المحادثات مع الجانب المصري للضغط على كيان الاحتلال لوقف عدوانه بحق الأسرى الفلسطينيين. وأوضح حبيب أن الأوضاع الميدانية ستشهد تصعيدا في حال رفض الاحتلال لهذه الشروط، مبينا أن فصائل المقاومة لن تسمح بالمساس بالأسرى. وكانت حركة الجهاد ذكرت أن جميع أسرها بسجون الاحتلال سيبدأون إضرابا عن الطعام يوم الخميس المقبل. في سياق متصل، كشفت حركة حماس عن وجود صفقة جديدة لتبادل الأسرى بالمستقبل القريب بعد إجبار الاحتلال على الرضوخ لمطالب المقاومة. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخبار متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفصل. قائد حركة أنصار الله يؤكد على مواصلة الجهاد حتى توقف العدوان ورفع الحصار. تواصل التظاهرات في المحافظات العراقية احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى 241 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. أكد زعيم حركة أنصار الله اليمني السيد عبد الملك الحوثي على مواصلة الجهاد حتى توقف العدوان ورفع الحصار وتعويض الأضرار التي لحقت بالشعب اليمني. وفي كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف، شدد الحوثي على أن الوعد الإلهي سيتحقق بنهاية الاستكبار والظلم، مبينا أن موقف اليمنيين المبدئي ثابت تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين وشعبها. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
إننا في هذه المناسبة المباركة وفي هذا المقام وانطلاقا من المبادئ والقيم الرسالية نؤكد على التالي: أولا، على ثباتنا على موقفنا المبدئي الديني تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مظلوميته الواضحة وحقه المشروع في الحرية والاستقلال واستعادة كامل أراضيه واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف. كما نؤكد في هذا السياق ما أعلناه سابقا من أننا جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حفظه الله، في أن التهديد والخطر على القدس يعني حربا إقليمية. كما نؤكد تضامننا مع كل أبناء أمتنا المظلومين في العالم العربي والإسلامي وكافة أنحاء المعمورة، ونعتز بأخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة ومحور الجهاد والمقاومة. ثانيا، أدعو شعبنا العزيز يمن الإيمان وأحفاد الأنصار إلى مواصلة الجهود في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الغاشم الذي يواصل وللعام السابع ارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا ويواصل الحصار الظالم والاستهداف الشامل والاحتلال لمناطق واسعة بهدف الاستعباد لشعبنا والاحتلال لبلدنا ومصادرة حريتنا واستقلالنا، مما يتوجب علينا شرعا التصدي له بكل جد وثبات حتى يتم دحره ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال واحترام سيادة واستقلال بلدنا ومعالجة ملفات الحرب المتعلقة بالأسرى وتعويض الأضرار.
تحل ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة للسامي على العالم للسامي هذا العام في ظل استمرار التحديات والفتن والحروب التي تقوم على تصعيدها سلسلة من التدخلات الخارجية والسياسات الخاطئة لبعض الدول تجاه قضايا شعوبها. المزيد في التقرير التالي.
تحل ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية على العالم الإسلامي بموازاة استمرار التحديات والفتن والحروب التي تسعرها التدخلات الخارجية والسياسات الخاطئة لبعض الدول تجاه قضايا شعبها. فأسبوع الوحدة الإسلامية يشكل فرصة لتوحيد صفوف الأمة تجاه التحديات على أنواعها، ومحطة تلاق بين أبناء الدين الواحد، ونقطة التقاء فكري وتعايش سلمي حضاري فيما بينهم، وهي الأسس التي نادى بها الإمام الخميني الراحل قدس سره. وقد لاقت هذه الفكرة منذ انطلاقها وإلى الآن رواجا في مختلف الدول الإسلامية وفي دول العالم أيضا. وجاءت دعوة الإمام الخميني الراحل قدس سره لتكتسب أهمية مضاعفة، كونها جاءت في مرحلة كثرت فيها التحديات والتهديدات التي تواجهها الشعوب الإسلامية من قوى الاستكبار والاستعمار من خلال دعم وإسناد كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب ومشاريعه التهويدية الهدامة. فهناك في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبح بعض العرب يتباهون بعلاقتهم التطبيعية الخيانية مع كيان الاحتلال الذي يواصل انتهاكاته ضد الفلسطينيين والمقدسات. واليوم تعاني دول عدة من إرهاصات اختلاف الأمة وانصياعها للغرب، كما هو الحال في اليمن الذي يتعرض لحرب عدوانية شرسة من السعودية والإمارات بدعم من أمريكا منذ أكثر من 7 سنوات، وفي لبنان والعراق وسوريا وغيرها من الدول العربية والإسلامية ما أحوجها اليوم إلى تطبيق ذلك الشعار المقدس في الوحدة الإسلامية، حيث تعاني تلك الدول من آثار التدخلات الأجنبية والتي حولتها إلى ساحات للصراعات والحروب. أسبوع الوحدة الإسلامية هذا العام يأتي أيضا في مرحلة شديدة الحساسية والتعقيد، في وقت يتطلب فيه الوضع الحالي تعميق مشروع وحدة المسلمين وتكوين جبهة عريضة ترفض التبعية للغرب وترفض العدوان والاستكبار وتدفع باتجاه التغيير في واقع الأمة والاستعداد لمواجهة المشاريع الاستكبارية الهدامة. فالأمة اليوم بحاجة إلى إعادة نشر روح تلك الدعوة الصريحة للوحدة الإسلامية بعيدا عن التسييس الذي طغى على تلك المفاهيم تحت شعار وحدة إسلامية شاملة تحقق أمال الشعوب المستضعفة.
تشهد عدة محافظات عراقية تظاهرات حاشدة احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد مؤخرا. وأغلق المحتجون عدة طرق في بغداد وديالى والبصرة مطالبين بإعادة عمليات عد وفرز الأصوات يدويا. كما رفع المتظاهرون شعارات تتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات، وتتسع رقعة الاحتجاجات شيئا فشيئا في البلاد وسط دعوات لمحاكمة المسؤولين عن التزوير، فيما نشرت السلطات المزيد من عناصر الأمن أمام المنطقة الخضراء في بغداد. وكانت تكتلات سياسية رافضة لنتائج الاقتراع حملت المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات والاعتراضات السياسية في العراق حول نتائج الانتخابات البرلمانية نستمع إلى التقرير التالي.
تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
كاملة. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية النتائج الأولية للعملية الانتخابية التي جرت في 10 من تشرين الأول. إعلان النتائج شكل نقطة الشروع لاعتراضات سياسية وأخرى جماهيرية، إذ قطعت جماهير غاضبة طرقا في بغداد وعدد من المحافظات. أما الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية فعدت أن الانتخابات قد خضعت للتلاعب بأياد أجنبية، محذرة من أي مؤامرة تالية قد تمس الحشد الشعبي.
أنا أعتقد أن هذه النتائج ظهرت بدفع من بعض الدول الخارجية التي عملت تحت غطاء الأمم المتحدة في العراق لكي لا يكون هناك وجود للكتل السياسية التي تعتبر الظهير السياسي للحشد الشعبي.
فضلا عن التدخلات الخارجية، أشرت قوى سياسية عدة مشاكل في العملية الانتخابية التي شهدها العراق، منها العزوف الجماهيري وإعلان نسبة مشاركة غير حقيقية.
نسبة غير واقعية تتنافى مع متابعتنا ومع تقارير وسائل الإعلام ومع تقرير البعثة الأوروبية التي أشارت إلى ضعف المشاركة، وهذه النسبة لم تصل حتى إلى 20%.
قبل تصديق نتائج الانتخابات بصورة نهائية، أطلق مرشحون التوصيات للسلطات المعنية من أجل النظر بموضوعية للطعون المقدمة والبدء بها قضائيا بعيدا عن ضغوط ومعادلات السياسة.
قدموا المرشحين والكيانات السياسية طعونها، ونأمل المفوضية أن تنظر بعين الاعتبار وعين الحقيقة لهذه الطعون، وكونها طعون حقيقية وواقعية هناك ثغرات كبيرة في هذه العملية.
ووفق التسلسل الزمني، فإن النتائج النهائية ستعلن بعد النظر بالطعون، وسيتم مصادقتها من قبل القضاء خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما.
تهديد السلم الأهلي هي النقطة التي تحذر منها أطراف سياسية عدة، نتيجة قناعة راسخة متولدة لدى قوى وتحالفات شاركت في العملية الانتخابية بأنها لم تنل استحقاقها كما يجب، وأن ما أعلن من نتائج يختلف عما تتضمنه صناديق الاقتراع.
يواصل 100 سوداني لليوم الثالث على التوالي الاعتصام في العاصمة الخرطوم للمطالبة بتولي العسكريين وحدهم السلطة في البلاد. في المقابل، دعا تحالف الحرية والتغيير إلى تظاهرات مليونية في الخرطوم الخميس المقبل للمطالبة بتولي المدنيين السلطة الكاملة. المزيد في التقرير التالي.
أمام تحول آخر يبدو السودان في هذه الأيام مع الحراك الواسع ضد حكومة عبدالله حمدوك المطالب بتنحيتها وباستلام العسكر للسلطة، هو المشهد في الخرطوم بعدما قرر مئات السودانيين من جمعية ميثاق التوافق الوطني المنشقة عن تحالف الحرية والتغيير الاستمرار بالاعتصام للمطالبة بسلطة عسكرية في البلاد، ما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها حمدوك بأنها الأسوأ والأخطر منذ سقوط عهد عمر البشير. ويطالب المعتصمون بحل الحكومة، وهم طلبوا من مجلس السيادة الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان وقف التعامل مع حكومة عبدالله حمدوك والمضي في حكومة عسكرية لإخراج السودان من أزمته السياسية الراهنة على حد قولهم.
نحن جينا نعتصم لأنه لحل الحكومة الحالية، لأنها يعني سلبتنا حقوق كثيرة جدا جدا.
طلبنا إحنا الوحيد أن الحكومة دي ما عايزنا تستغيل تمشي، طلبنا الوحيد أن هذه الحكومة لا تقدر تمثل مطالب الشعب عامة، ولا في الصحة ولا في المعيشة.
هؤلاء المعتصمون كانوا خرجوا السبت تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير يحاول مع العسكريين أن يقود السودان إلى أول انتخابات حرة بعد 30 عاما من الدكتاتورية. بالمقابل، دعا تجمع الحرية والتغيير إلى تظاهرة مليونية في العاصمة الخميس للمطالبة بتولي المدنيين السلطة كاملة، حيث أثار إعلان المعتصمين الاستمرار بتحركهم مخاوف من حصول توتر بالشارع بعد دعوة الحرية والتغيير إلى تحرك شعبي الخميس، إذ أن معسكر رئيس الوزراء من المدنيين سيحاول إبراز قوته في الشارع. أيضا مصادر قيادية في الحرية والتغيير، وهي المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، اعتبرت أن ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي، وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك كله أنصار النظام السابق. يذكر أنه بحسب الاتفاقات بين الجانبين يفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد إلى حين تنظيم انتخابات عامة بعد عامين.
أفادت مصادر طبية دولية أن أجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم تخطى 241 مليون حالة، فيما نهزت نسبة الوفيات ناجمة عنها 5 ملايين، وتجاوزت الإصابات بالولايات المتحدة 45 مليون حالة، تعقبها الهند بما يزيد عن 34 مليون إصابة منذ انتشار هذا الوباء. حافظت البرازيل على المركز الثالث لتجاوز إصابتها 21 مليون، متبوعة بكل من بريطانيا وتركيا وروسيا ثم فرنسا على التوالي. وصل الجيش السوري تمشيط القرى والبلدات التي شهدت مؤخرا عمليات تسوية الأوضاع في ريف محافظة درعا. وذكرت مصادر إعلامية أن القوات الحكومية قامت بتفتيش قرية الكرك ومحيطها تنفيذا لاتفاق التسوية الذي طرحته السلطات تمهيدا لعودة الجهات الخدمية لمزاولة أعمالها. وعززت وحدة الجيش خلال الأسابيع الماضية مواقعها بالمناطق التي تم فيها تسوية أوضاع المطلوبين بشهر آب أغسطس الماضي. أعلنت حركة طالبان اعتقال أجهزتها الأمنية ما يعرف بولي داعش في ولاية نانغرهار شرقي أفغانستان، والتي تعتبر معقلا لهذه العصابات. وكان المئات من داعش لجوا إلى ولاية نانغرهار عقب إخلاء حركة طالبان سجون البلاد بعد وصولها إلى الحكم وسيطرتها على العاصمة كابول. اعتقال القيادة بهذه الجماعات يأتي بعد تنفيذ الإرهابيين مؤخرا هجومين انتحاريين استهدفا مسجدين لأتباع أهل البيت عليهم السلام في ولايتي قندوز وقندهار، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. هذا انفجار قوي مدينة جلال أباد عاصمة إقليم شرق أفغانستان. وذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع في حي كابول هذا نتيجة انفجار عبوة ناسفة يدوية صنف في أحد الشوارع المزدحمة. وأقلت الوكالة أن الانفجار لم أسفر عن إصابة مدنيين اثنين تم نقلهم إلى المستشفى، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. وأخيرا حمل رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار المعارضة المسؤولية الكاملة لاستمرار الاضطرابات في البلاد. وفي أول تصريح له بعد استبعاده من القمة المقبلة لرابطة أسيان قال إن المجلس العسكري ملتزم بالسلام والديمقراطية، مضيفا أن حكومة الوحدة الوطنية المحظورة والجماعات العرقية المسلحة تحاول تخريب عملية السلام. ودعا مبعوث أسيان إلى زيارة ميانمار مشيرا في الوقت نفسه لأن بعض الأمور التي طالب بها المبعوث لا تقبل بالتفاوض. في الختام هذا تذكير بالعناوين. عبد الله هيان يقول إن طهران تجري تقييما لمفاوضات إلغاء الحظر وتبحث اعتماد نمط جديد في المباحثات. خطيب زاد يؤكد أن على الولايات المتحدة رفع الحظر إذا كان جادة في استئناف المفاوضات. السيد حسن نصر الله يؤكد أن محاولة تقديم حزب الله في لبنان كعدو وهم وخيال وافتراء وضل. أشكركم وإلى اللقاء.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أيها الأحبة، ونحن نجدد اللقاء بكم بين رحاب فضاءاتنا الأدبية.
نعم أحبتنا، حيث سنتواصل مع حضراتكم في محطتنا لهذا الأسبوع لنناقش موضوع الأدب الساخر ودوره في أداء الأدب لرسالته التغييرية مع الحفاظ في ذات الوقت على الحدود والأطر الإسلامية. كونوا معنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، من الصعب تحديد تاريخ معين لظهور السخرية وتوظيفها داخل الأدب، ولكن لا شك أنه فن قديم بدأ مع بدايات الإنسان، مع أحزانه ومعاناته وتحدياته التي تتطور بمرور العصور وتقلب الأزمان، وحاجته إلى تخفيف معاناته. فالأقوال القديمة والمأثورات تنقل إلينا الكثير من النصوص التي تحمل في داخلها سخرية واضحة، وربما كانت البداية الحقيقية لظهور الكتابة الساخرة بصورة تحمل رسالة في داخلها، وربما هي الصرخة أو الموقف الذي أعلن البحث عن وراء المفارقة في كل شيء. فالأدب الساخر الحقيقي هو الذي يقوم على فن توظيف المفارقة واللعب على المتناقضات.
نعم أعزائنا الكرام، وكلما اشتدت وطأة الحياة أطلق الإنسان الدعابة والسخرية والضحكات كتعبير عن رفض الاستسلام، وهذا الفعل الطبيعي انتقل إلى الأدب تاريخيا. وكان هذا اللقاء لحظة نادرة شهدت انقلابا في الأدب الذي كان يتسم بالجدية المطلقة، ومثلما كانت لحظة حضورها في المشهد الأدبي معبرة عن حالة تمرد، فإن السخرية قد وظفت هي أيضا في التمرد على الواقع والاحتجاج على السائد والبديهيات والأفكار التقليدية في المجتمع والسياسة. كما وجد الأدب في السخرية قوة سحرية لردم الهوة بينه وبين المتلقي، من حيث سهولة تقبل الناس للأدب الساخر والضاحك. فمن مميزات الكتابة الساخرة أنها تغوص عميقا في الواقع وتلعب على المفارقة بشكل كبير.
ورغم قدم الأدب الساخر وتعدد أشكاله ورواده، إلا أنه يشهد عودة كبيرة في عصرنا هذا، إلا أن الأدباء الساخرين نجحوا في توظيفه في مواجهة الواقع الاجتماعي المتقلب والذي كان يعاني البؤس والتفرقة والظلم. ومن هنا فإن الأدب الساخر ارتبط بصورة أساسية بتلك العصور التي يعاني فيها الإنسان، فكان ذلك الزلزال الكبير الذي أنهى عصر الملكية نحو مرحلة جديدة كان للأدب الساخر فضل كبير فيها من حيث تعريته للبنى الاجتماعية والثقافية القديمة عبر رصده لتلك المفارقات واللعب عليها وتحويلها إلى مادة مضحكة مبكية، وتلك هي الكوميديا التي تلقب بالسوداء، وهي التي تتناول المعاناة في قالب ساخر ومضحك. إذ يعتبر الأدب الساخر بالفعل عملا نقديا فلسفيا يغوص عميقا في المجتمع ومكوناته، وتلك من خصائص الأدب الساخر.
أيها الإخوة والأخوات، وربما لن يختلف الحال كثيرا إذا أطلقنا على الأدب الساخر صفات مثل الأدب الهجائي أو الفلسفي الساخر، كما يفعل كثيرون في بحثهم عن مكمن الأدب الساخر بالضبط. وهذه مهمة تكاد تطيح بقيمة هذا الأدب، أو ربما هي لا تستوعبه، لذلك تغرقه في بحر التصنيفات. فالسخرية كما تصعد من المفارقة، فهي كذلك ترصد اللحظة الحزينة أو الموقف الباكي وتحوله إلى إبداعية ساخرة ومريرة في الوقت ذاته. كما لا يمكن أن نغفل عن اللحظة الهجائية في الأدب الساخر، فهو يتضمنها بقوة حتى وإن لم يصرح بها.
أيها الأعزاء، عن عنصر اللذاعة إن صح التعبير والتهكم المرير في الأدب الساخر، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج.
أحييكم مستمعينا الأفاضل بتحية الإسلام، السلام عليكم، وعلى ضيفنا الكريم الدكتور جواد غانمي، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، يا حبذا لو تسلط الضوء على عنصر اللذاعة والتحكم المرير في الأدب الساخر ودوره الهام في اصطناع هذا النوع من الأدب بدوره في عملية الإصلاح والتغيير من الناحيتين السياسية والإجتماعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أحييك وأحيي المستمع الكريم. بالنسبة للأدب الساخر الفكرية على رأس الأساليب الفنية الصعبة، إذ أنها تتطلب التلاعب بمقاييس الأشياء تضخيماً أو تصغيراً، تطويلاً أو تقزيماً. هذا التلاعب يتم ضمن معيارية فنية هي تقديم النقد اللاذع في جو من الفكاهة والإمتاع، غير أن أسلوب السخرية يختلف من عصر إلى عصر ويتفاوت من كاتب وآخر. الواقع لا يعني الضحك من أجل الضحك، فهذا يسمى تهريجا، بينما الأدب الساخر هو كوميديا سوداء تعكس أوجاع المواطن السياسية والاجتماعية ويقدمها بقالب ساخر يرسم البسمة على الوجه ويضع خنجرا في القلب. ويشتمل هذا الأدب على كافة أنواع الإبداع الأدبي الذي يطرح موضوعاته بسخرية، والكاتب الساخر هو من يحول الألم إلى بسمة والحزن إلى إبداع. الكاتب الساخر يجعل القارئ يبكي من فرط الضحك،
يعني مصداقا للقول الذي يقول شر البلية ما يضحك.
ما يضحك، نعم نعم. كثير من الأدباء من كتب بهذا النوع من الأدب، وهناك من تخصص بكتابة الروايات والمسرحيات الساخرة، ولقد عرف السلف من كتابنا أشكالا عديدة للكتابة الساخرة في موروثنا الأدبي. الواقع الأدب الساخر في العصر المعاصر نرى أن المواطن عانى مشاكل عديدة نابعة من المجتمع، فرقات والصراعات السياسية والاجتماعية، وقد كان لهذا الوضع المتأزم وقع خاص في نفس المثقف، يعيش حياته مهملا مهمشا كغيمة الصيف، لا هو جانب البري ولا جانب البحري، فكانت آلامه مادة دسمة شكلت محتوى الأدب الساخر شعرا ونثرا. وبرزت هناك أسماء عديدة، نذكر منها الشاعر العراقي الشهير أحمد مطر، هذا الشاعر الملتزم، فهو يعكس هذه الآلام ويعكس هذه الاضطهادات بصورة ساخرة في شعره. الآن إذا تسمحون أقرأ لكم بعض القطعات من أشعاره. يقول: قرأت في القرآن تبت يدا أبي لهب، فأعلنت وسائل الإذعان أن السكوت من ذهب، أحببت فقري لم أزل أتلو وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فصودرت حنجرتي بجرم قلة الأدب، وصودر القرآن لأنه حرضني على الشغب. فأبيات هذه تعبر عن حالة رفض تام واستنكار شديد للحصار الإعلامي الذي فرضه عليه أصحاب السلطة والقرار، سعيا منهم لقطع أي صلة تربطه بالآخر الذي يسمى المجتمع، محملة بكل معاني القمع والإضطهاد ما سبب له ألما عميقا وإحساسا كبيرا بالمرارة. يقول أيضا عن الحكام، حكام العرب، يقول: كلب والينا المعظم عضني اليوم ومات، فدعاني حارس الأمن لأعدم، بعدما أثبت تقرير الوفاة أن كلب السيد الوالي تسمم. النتيجة إذا أردنا أن نستنتج عن الأدب الساخر، فإن السخرية والأدب الساخر كان لسان المجتمع في مواجهة الواقع وتناقضاته، خاصة مع تخاذل الحكام في حل قضايا المواطن المثقف الذي أثقلت كاهله الهموم. ويمكننا القول إن الأدب العربي خاصة ومنذ العصر الجاهلي كان حافلا بالسخرية، وإن امتزجت بأغراض شعرية أخرى كالهجاء. ومع ظهور الاستعمار تضاعفت معاناة المواطن العربي عصر الحديث، ما أدى لتفاقم الأزمات، فكان هذا الوضع ثابت الدافع الأكبر لذيوع فن السخرية مرة أخرى في الأدب الحديث. هكذا يتأكد لنا أن السخرية في الأدب كانت وليدة الأزمة، وما يسود الواقع من تناقضات ومفارقات كان لها ولا يزال دورا كبيرا في إصلاح مجتمع سياسيا وثقافيا.
شكرا جزيلا الدكتور جواد غانمي، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. وفقك الباري ورع.
موفور الشكر لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفي الكريم على هذه الفقرة التي قدمتها لحضرتكم.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعينا الكرام، استطاعت السخرية أن تتسرب إلى جميع الأجناس الأدبية مثل الشعر والقصة والمقالة، بل وأسهمت في لحظة ما في صناعة أجناس أدبية صممت في معظمها لاستقبال المفارقة واللحظة الساخرة، مثل القصة القصيرة جدا والمقاطع الشعرية وغيرها من الأجناس الأدبية التي تهتم بالتكثيف والترميز وتحفل بالمفارقة والسخرية. وبفضل التطور الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي، صار الأدب الساخر والضاحك من الأنواع الأدبية المفضلة لدى أعداد كثيرة من القراء والمتابعين لتلك المواقع. لذلك يبدو غريبا ذلك الحديث الذي يسود من أن الاحتفاء بالأدب الساخر بدأ بالتلاشي، وأن المنتوج من المؤلفات والكتب الساخرة أصبح قليلا.
أعزائنا الأفاضل، لعل ما أسهم بشكل كبير في رواج الأدب الساخر اليوم أننا نعيش في عصر مختلف عن العصور التي سبقته، فباتت النزعة الفردية تحل مكان الجماعية، كما صار العصر يتصف بالسرعة ونمو روح الاستهلاك، وبالتالي تسود الوحدة وتصبح الحياة مليئة بالمآسي والمصائب والمصاعب، وتصبح الإنسانية مغتربة عن ذواتها ومجتمعاتها، ويصبح هنالك بون شاسع بين الفرد والسلطة القائمة من سياسية واجتماعية وثقافية. وفي مثل هذه المناخات، فإن الأدب الساخر يلعب دورا كبيرا في رصد هذا الواقع الغريب الحافل بالمتناقضات والمفارقات، فهو يحمل رسالة حقيقية فلسفية يختلف فيها عن سواه من أنواع الأدب الذي يعتمد على الموقف الطريف والملحة والنكتة. لذلك هو من أنواع الأدب شديدة الصعوبة، فالكاتب الساخر هو ذلك الذي يفلح في الأخذ باللحظة الحزينة المؤلمة ليعيد إنتاجها بشكل وصورة ضاحكة، وهو الذي يرصد متناقضات الواقع ويقدمها صورا مشهدية ساخرة، فهو أدب يلطف ويجمل من ثقل الحياة والألم والوجع، ويكون رهانه تحويل المصائب والأوجاع مادة للسخرية والضحك. لذلك فإن الكاتب المتخصص في السخرية يبذل مجهودا كبيرا حتى وإن أنتج نصا صغيرا شديد التكثيف.
ومن المفارقات الكبيرة في عالم الكتابة الساخرة أن معظم الكتاب الساخرين عاشوا في بيئات قاسية ومؤلمة، ولهم تجارب صعبة مع الحزن، وعلى الرغم من ذلك فقد لجأوا إلى هذا النوع من الأدب، وكأنهم في البدء قد قرروا أن ينتصروا على الحزن والألم الذي بداخلهم، ثم تحويله إلى مادة للضحك والسخرية حتى تمضي الحياة. وربما ذلك يتوافق مع ما ذهب إليه علماء النفس الذين يرون في السخرية سلاحا يستخدمه الفرد لترميم دواخله من الجنون والانهيار النفسي. فعلى الرغم من أن المادة التي يكتبها هؤلاء الأدباء تصل إلى المتلقي وهي تحتشد بالسخرية والضحك، إلا أنها في حقيقتها قد عبرت عن تجربة مريرة مر بها الكاتب.
نعم، وهكذا فقد انحسرت الكتابات الساخرة عربيا لأسباب معروفة، إلا أنها مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل الواقع المتشظي الذي نعيشه، كونها تمتلك سلاح الجرأة في مواجهة هذا الواقع، وهذا يتطلب كتابة ساخرة بشروط الأدب الساخر، وليس فقط مجرد دعابات عابرة لا تمتلك تأثيرا. فمهمة الكتابة الساخرة محاربة ظواهر مثل التخلف والتطرف والجهل.
مستمعينا الكرام، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على كرم المتابعة، وانتظرونا حتى حلقتنا المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم أحبتنا الكرام، ولكم منا أرق التحايا. إلى اللقاء.
بريق الكلام.
في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال، هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف، قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري، وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، حيث سيكون حديثنا حول ثقافة الانتظار في شعر الثورة، فتابعونا.
أعزائنا، إن الثورة الإسلامية المباركة ليست حدثاً سياسياً فحسب، وليست تغييرا في نظام الحكم فقط، بل هي تغيير جذري وشامل لمناحي الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
أجل، لقد غيرت الثورة الإسلامية المباني الفكرية للمجتمع وأرست دعائم إيديولوجية جديدة فيه، إيديولوجية نابعة من الإسلام والثقافة الإسلامية النقية والحضارة الإسلامية الأصيلة.
وفي سماء صافية لا تكدرها غيوم الأفكار البائسة، حلق الأدباء والشعراء والفنانون متجهين نحو أفكار سامية تخدم الإنسان والحضارة البشرية.
وفي رؤية الكثير من المفكرين المسلمين، فإن الدين هو أم الفنون، وإن انفصلت الفنون عن أمها وقعت الفاجعة.
أعزائنا، في العصر الذي سبق الثورة وفي زمن الحكم البهلوي بعدت المسافة بين الدين والأدب لما أوجدته السياسات المعادية للدين التي كان يتبعها النظام السابق. وبانتصار الثورة الإسلامية في شتاء عام 1979 تبدد الجليد الفاصل بين المفاهيم الدينية والنتاجات الأدبية، وتقاربت تلك المفاهيم مع تلك النتاجات لترسي أسس بناء جديد من الأدب الديني النقي.
لكن لابد من القول إن عددا قليلا من الشعراء قبل الثورة طرقوا باب المفاهيم الدينية ورسموا لها صورا في أشعارهم، وإن كانت محدودة الأطر كما أنها لم تكن مشرقة. ومن هؤلاء الشعراء الشاعر علي موسوي قرمارودي وشاعرة طاهرة صفار زادة.
أعزائنا، الحقيقة أن ظهور الدين في الأدب الفارسي بعد الثورة كان ظهوراً جلياً ناصعاً وواسعاً، وتجلى الشعر الديني إن صحت هذه العبارة في قالب الشعر الحديث في الأدب الفارسي بعد الثورة. ولو قارنا بين شعراء الشعر الحديث قبل الثورة وبعدها لوجدنا أن الذين عكسوا المفاهيم الدينية في أفياء الثورة كثيرون، ومن بعد الثورة اهتم كثير من الشعراء ببعض المضامين الدينية مثل واقعة عاشوراء وثورة الإمام الحسين عليه السلام وثقافة الانتظار، أي انتظار الإمام الغائب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن يتصفح تاريخ الشعر الفارسي خلال العقود التي أعقبت الثورة يرى نماذج قيمة للأدب الديني ليس في مجال الشعر الحديث فحسب، بل في مجال الشعر الكلاسيكي أيضا.
حضرة المستمعين الأفاضل، ما هي ثقافة الانتظار وإلى أي شيء تشير؟ من دون الدخول إلى التفاصيل نجيب عن هذا السؤال بالقول إن الإنسانية عاشت منذ بدء الخلق ظاهرة الظلم والتعسف، ومن هنا فإن البشرية لطالما رنت إلى العدل والقسط وتهفو نفوسها إليه، ومن هنا ترسخت في الضمائر والعقول فكرة المنجي والمصلح العالمي. اليهود مثلا يعتقدون بأن إيليا هو المصلح الذي يظهر في آخر الزمان، والمسيح عند أتباعه هو منجي البشرية من الظلم. والمسلمون قاطبة يرون أن المنجي من الظلم هو من أهل بيت نبوة الطاهرين عليهم السلام.
نعم مستمعينا، وفي عقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية فإن الإمام الثاني عشر من العترة المحمدية الشريفة وهو ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو المهدي الموعود المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي ولد في حياة أبيه وغاب عن الأنظار غيبتان، إحداهما صغرى والثانية كبرى بفعل الظروف السياسية غير الملائمة.
هذا الإمام الغائب حي يرزق، ولابد أن يأتي اليوم الذي يظهر فيه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، هكذا أخبرتنا الأحاديث النبوية الشريفة، ومن هنا تبلورت ثقافة الانتظار. فالمحبون للعدل والتواقون إلى القسط ينتظرون اليوم الموعود الذي يظهر فيه المهدي الموعود، الحجة المشتهر والعدل المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقبل أن نختم هذا البرنامج نستمع معا إلى هذه القطعة الشعرية بالفارسية وترجمة مضمونها بالعربية.
تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو، ببین باقی است روی لحظه هایم جای پای تو. اگر کافر اگر مؤمن به دنبال تو می گردم، چرا دست از سر من بر نمی دارد هوای تو؟ صدایم از تو خواهد من اگر برگردی ای موعود، پر از داغ شقایق هاست آوازم برای تو. تو را من با تمام انتظارم جستجو کردم، کدامین جاده امشب می گذارد سر به پای تو.
لقد قطعت الفيافي والقفار أتقصى إثر صوتك المقدس، إنني أبحث عنك مؤمنا كنت أم كافرا، حبك سكن قلبي والشوق للقائك عاش في وجودي، فكم أنا لك عاشق. أنا لك ناصر أيها الإمام الموعود، وإني لمنشد نشيد الانتظار، وسلي به نفسي حتى يحين وقت قدومك المبارك الميمون. تمر الأيام والليالي، وفي كل لحظة منها أترقب قدومك من وراء حجب الغيب.
أحبتي الأفاضل، قبل الوداع نشير إلى هذه النقطة، وهي أن الإمام الغائب سلام الله عليه وعلى آبائه الطاهرين لم يترك الأمة هملا بغيابه، حيث أن الفقهاء العدول كثر الله أمثالهم نواب عنه في زمن الغيبة الكبرى يديرون شؤون الأمة وأمور الناس استضاءة بتعاليم الإسلام الوضاءة، وأن الأمة منتفعة بوجود إمامها الغائب، ف مثله عليه السلام مثل الشمس إن غيبها السحاب.
حضرة المستمعين الأفاضل، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، برنامج يعده قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في الحلقة المقبلة بإذن الله لدينا حديث آخر عن ثقافة الانتظار في أدب الثورة.
حياكم الله وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
شعارنا في المولد لمحمد أنا. محمد أنا أنتمي.
الله أكبر كبروا
وبدين أحمد بشروا حتى يقول المنبر لمحمد أنا أنتمي.
له الغرام فيه الهيام وهوى فؤاد المستهام. له الغرام فيه الهيام وهوى فؤاد المستهام. أنا في حماه لا أضام، أنا في حماه لا أضام.
لمحمد
لمحمد أنا أنتمي.
شوق صف مستهام. في الحب أحيا يا إمام، في شوق صف مستهام. ونداؤه عند المقام، ونداؤه عند المقام.
لمحمد
أنا أنتمي.
يا
سيدي أنا أنتمي.
أنا مسلم من الألفين، ناديت خير معلمي.
يا خير من وطئ الثرى لك سيدي، لك سيدي، لك سيدي، لك سيدي، لك سيدي أنا أنتمي.